أحد يا
الثالثة بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أنها قدمت مبادرة عدة في مفاوضات فيينا وتنتظر الرد الأمريكي عليها. رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية يزور طاجيكستان لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. تواصل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات اللبنانية، وميقاتي يعتبرها نجاحا للحكومة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بيانا عزى فيه رحيل العالم الجليل والخطيب المفوه السيد عبد الله فاطمي نيا. وأكد سماحة القائد في البيان أن المعلومات الغزيرة والبيان الجذاب لهذا العالم الفقيد كان مصدرا فياضا للشبان، وقدم التعزي لأسرته الكريمة وجميع محبيه والمستفيدين من دروسه العلمية، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة. والسيد عبد الله فاطمي نيا من مواليد مدينة طبريز بالشمال غرب إلى بلاد، وكان من تلامذة العلامة ميرزا حسن مصطفوي الذي هو من تلامذة آية الله العظمى السيد علي قاضي الطباطبائي. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران قدمت مبادرات عدة في مفاوضات فيينا، وما زلنا ننتظر الرد الأمريكي على هذه المبادرات. وقال سعيد خطيب زادة إن الجميع يعرفون أن كل ما تريده إيران هو استرداد حقوقها في الاتفاق النووي والتزام الأطراف الأخرى بتعهداتها في الاتفاق دون زيادة أو نقصان. وأوضح أن مسار المفاوضات أفضل نسبيا بعد زيارة منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران، مشيرا إلى الدور التخريبي للكيان الصهيوني. وأشار خطيب زادة إلى الانتخابات اللبنانية قائلا إن إيران سعت دوما للوقوف إلى جانب لبنان وتحترم قرار الشعب اللبناني بدون التدخل في شؤون هذا البلد. وصل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى دوشنبة عاصمة طاجيكستان على رأس وفد عسكري رفيع المستوى لإجراء محادثات حول توسيع وتعزيز التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين. وكان في استقبال اللواء محمد باقري والوفد المرافق له نظيره الطاجيكي اللواء إمام علي صابر زادة وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الطاجيك. وسيلتقي اللواء باقري خلال الزيارة الرئيس الطاجيكي وعددا من كبار المسؤولين العسكريين، ويزور المراكز العلمية والعسكرية للقوات المسلحة الطاجيكية. أعلن السفير الإيراني لدى روسيا أن طهران وموسكو توصلتا إلى قرارات جيدة في قطاع النفط والغاز. وقال كاظم جلالي إن الطرفين أجريا مفاوضات وتوصلا إلى قرارات مهمة في مجال الإنتاج وتطوير حقول النفط والغاز وتكرير النفط والبتروكيماويات ونقل المعدات والتقنيات الاستراتيجية في صناعة النفط والغاز. وأضاف أنه تم وضع خريطة شاملة وكاملة للتعاون مع موسكو وتم تسليمها للمسؤولين في روسيا. من جهة أخرى قال جلالي أن طهران تتوقع أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة لإيران. أعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للصناعات البتروكيماوية أن الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في البلاد ستصل إلى 200 مليون طن في السنوات العشر المقبلة. ولدى اختتام فعاليات المعرض الدولي 26 للنفط والغاز والبتروكيماويات في طهران، قال مرتضى شاه ميرزائي إن الطاقة الإنتاجية للمنتجات البتروكيماوية الإيرانية تبلغ حاليا 90 مليون طن سنويا، لكنها ستزداد تدريجيا حسب الخطط الموضوعة. وتابع شاه ميرزائي إن هذه الشركة ستركز جهودها خلال المرحلة القادمة على تطوير سلسلة القيمة وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة. إلى الملف اللبناني، حيث يترقب اللبنانيون مساء اليوم صدور نتائج الانتخابات البرلمانية في ظل تواصل عملية عد الأصوات وفرزها. وأعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي مساء أمس أن نسبة التصويت التقريبية في الانتخابات التشريعية بلغت نحو 41%. من جهته قال رئيس الحكومة اللبنانية إن الحكومة نجحت في إنجاز الاستحقاق الانتخابي جدارة رغم حدة الانقسام السياسي الحاد والتشنج الذي كان سائدا. وأكد نجيب ميقاتي أن بعض الشوائب والتجاوزات التي حصلت خلال اليوم الانتخابي أمكن معالجتها بالقانون وبالسياسة. حول قرب الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات البرلمانية اللبنانية، نستمع إلى ما قاله زميلنا حسين عز الدين من بيروت.
ما زلنا طبعا نترقب النتائج الرسمية النهائية بكل الحالات، وإن كانت بدأت تتظهر الأرقام وأيضا يعني الحصص لكل القوى السياسية، إلا أننا لازلنا نتحدث عن أمور أو عن نتائج غير نهائية. بطبيعة الحال أؤكد على ثابتة بأن إذا كانت هذه الانتخابات قد حصلت هي لمحاصرة ومواجهة المقاومة، قد أثبتت المقاومة طبعا اللوائح التي كانت تخوض بها الانتخابات وخاصة في بيئة المقاومة بأنها يعني متقدمة جدا، بحيث بلغت أصوات التي أعطيت للمقاومة تجاوزت 55%، وهذا دليل واضح على كل الهجمات وأيضا من كان يريد أن ينال من المقاومة. بطبيعة الحال يعني في عدة دوائر ومناطق كانت هناك منافسة شديدة وغير طبيعية، خاصة في بعض الأقلام التي كانت تشمل الأصوات المسيحية، كان هناك نوع من الضغط وأيضا نوع من الرشاوة التي لعبت دور كبير. ورأينا حركة السفراء إن كانت الأمريكية أو إن كان السعودي باتجاه العديد من الناخبين والدوائر الانتخابية لأيضا الضغط والتأثير في مزاجهم. هذا يجب أن لا يغيب عن الرأي العام. لا ننسى أيضا أن بعض الماكينات التي كانت تعمل بطبعا إنفاق مالي كبير، والتي طبعا أثر ذلك في بعض الدوائر التي كانت تنافس بها، كل ذلك طبعا هذا برهن هيئة الإشراف على الانتخابات التي ستسجل محضرا كاملا بكل هذه التجاوزات والإشكالات وتضعها في لجنة القيد إلى أن تحال طبعا إلى يعني قانونية المعنية بالنظر. طبعا من المنتظر وأنا أترقب ذلك تبعا لما يجري أن يكون هناك بعض الطعون في بعض الدوائر.
نبقى في لبنان، حيث أكد رئيس التيار الوطني الحر في لبنان أن المعركة لم تكن تنافسية عادية، بل بدأت منذ حركة 17 من تشرين 2019. وأضاف جبران باسيل خلال مؤتمر صحفي أن المعركة لم تكن مع الأحزاب والجهات اللبنانية، بل أنها مع أمريكا وإسرائيل وحلفائهما. كما أشار إلى تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد شينكر، والذي اعترف بدور واشنطن في عهد الرئيس ترامب في إدارة حركة 17 من تشرين والسعي للانهيار المالي في لبنان بهدف تشويه صورة حزب الله، مضيفا أن شينكر اعترف في النهاية بفشل المشروع الأمريكي. قال الصحفي داوود رمال إن مجلس النواب اللبناني القادم هو مجلس التناقضات، وبالتالي فإننا قادمون على مرحلة خطيرة، إما توافر قيادات تحد من خطورتها من خلال المصارحة لفتح حوار وطني للاتفاق على أولويات السياسية، أو الذهاب إلى مواجهة بالداخل اللبناني بإرادة خارجية. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله الصحفي داود رمال.
بالطبيعة الحال أصبحنا أمام مجلس التناقضات، وبالتالي قادمين على مرحلة خطيرة جدا. هذه المرحلة الخطيرة جدا إما أن يعني تتوفر قيادات تحد من خطورتها من خلال المسارعة إلى فتح حوار وطني للاتفاق على بعض الأولويات الأساسية المطلوب الاتفاق عليها سريعا، أو أن نذهب لكي نصبح في مواجهة في الداخل اللبناني بإرادة خارجية، يعني نعود لكي يستخدم لبنان ورقة من أوراق تسوية الحسابات أو أوراق فرض وقائع على طاولات المفاوضات العلنية أو السرية. بطبيعة الحال في قوتين أساسيتين هن اللي حيتسيدوا المشهد، قوة مسيحية يقودها مع تحالفاتها ويقودها سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، وقوة مقابلة متنوعة ولكن بعنوان شيعي يقودها حزب الله. كيف يمكن أن نكسر هذا الاصطفاف؟ هنا مسؤولية يعني كما كنا نقول دائما العقلاء في هذه البلد أن تأخذ هذه النتائج وأن تضعها في إطار أن هذا القرار هو للشعب، وبالتالي الشعب عبر عن نفسه، لأنه عمليا في يعني حقيقتين كل القوى السياسية ما فيهن يهربوا منها: ارتفاع نسبة المقاطعة، تراجع عدد المقترعين 8 نقاط عن 2018.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال أثناء اقتحامها لبلدة اليمون غرب جنين ويطلقون النار عليها. جهاز مكافحة الإرهاب في العراق يعلن مقتل 6 من عناصر داعش جنوب شرق الموصل. إقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي باتجاه العاصمة الأردنية عمان تنفيذا لاتفاق الهدنة. من جديد أهلا بكم. أطلق مقاومون فلسطينيون الرصاص فجر اليوم باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي ردا على اقتحامها بلدة اليمون غرب جنين بالضفة المحتلة. تزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال لبلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة وشنها حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية طالت 12 فلسطينيا. وكانت عدة تنظيمات عسكرية فلسطينية في جنين دعت اليوم إلى الإضراب والنفير العام ضد الاحتلال ومستوطنيه استنكارا للجريمة التي ارتكبوها ضد قائدي كتائب شهداء الأقصى في فلسطين الشهيد داود الزبيدي. هذا وكان 10,000 من الفلسطينيين قد أحيوا أمس الذكرى 74 للنكبة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والأراضي المحتلة عام 48. وقد اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في رام الله والقدس وطول كرم بعد فعاليات شعبية، حيث أصيب 10 شبان بالاختناق والرصاص المعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقه جنود الاحتلال. إليكم المزيد من التفاصيل.
حق العودة حق مقدس شرعي وقانوني فردي وجماعي لكل الفلسطينيين، والتنازل عنه خيانة عظمى. بهذه الكلمات افتتح نواب المجلس التشريعي بغزة جلستهم لإحياء الذكرى 74 لنكبة فلسطين.
أعتقد اليوم بأن وحدة مقاومتنا الفلسطينية ووحدة شعبنا في ثورته الممتدة هي تطمئننا بأننا على طريق الجادة نحو العودة والتحرير، ونعتقد بأن خيار المقاومة هو الخيار الاستراتيجي الكفيل بانتزاع كامل حقوقنا وثوابتنا بعد فشل الرهان على كل خيارات الأخرى.
وبالغضب الشعبي أحيا الفلسطينيون النكبة، حيث انطلقت الجماهير تتقدمها كافة القوى الوطنية والإسلامية باتجاه مقر الأمم المتحدة بغزة لمطالبتها بالكف عن التآمر على حق العودة واللاجئين.
أمام هذه المقاومة الحية والقوية التي دمرت القوة الردع الصهيونية، فإن الاحتلال الصهيوني يعيش أسوأ مراحله على أرض فلسطين. لا خيار أمام الاحتلال الصهيوني إلا الرحيل عن أرض فلسطين أو الموت تحت ترابه.
أوصل رسالة لهذا المحتل أننا لن ننسى أرضنا، لن ننسى آباءنا وأجدادنا، لن ننسى دماء شهدائنا، لن ننسى دماء جرحانا، لن ننسى عمر أسرانا.
لا عودة عن حق العودة، شعار رفعته الجماهير لتؤكد على أن الأجيال الفلسطينية تتسلم مفاتيح قراها وبساتين أراضيها لإيمانها الراسخ بأنها ستعود يوما.
هو حق لا يسقط بالتقادم ولا تؤثر فيه عوامل الزمان ولا المكان، فالعودة حق طريقها المقاومة، رسالة أكدت عليها الجماهير الفلسطينية بالروح وبالدم عبر التاريخ.
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق مقتل 6 من عناصر داعش جنوب شرق الموصل، وقال المصدر إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت مقاتلات القوة الجوية ضربة قاصمة على بقايا عصابة داعش في جبال مخمور بمحافظة نينوى. إلى ذلك أعلن الحشد الشعبي قصف أهداف لتنظيم داعش في محيط بحيرة حمرين بمحافظة ديالى. وفي محافظة كربلاء أعلنت مديرية الاستخبارات عن اعتقال شخص ألقى قبل أيام رمانة يدوية في منطقة فريحة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق اليوم الاثنين مقتل 6 عناصر من عصابات داعش جنوبي شرق الموصل بضربة قاصمة للقوة الجوية في جبال مخمور. إلى ذلك قالت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك أن القوات الأمنية قتلت عنصرين من الدواعش ودمرت مضافتين كبيرتين، مضيفة أن العملية أسفرت عن الاستيلاء على أعتدد ومعدات في قرية القبة في وادي أبو خناجر. من جهة ثانية التحق مطار النجف الأشرف الدولي اليوم الاثنين بمطار بغداد الدولي بتعطيل رحلاته الجوية إلى أشعار آخر بسبب شدة العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد منذ مساء الأمس. وتسببت العاصفة الترابية بانعدام الرؤية لنسب متدنية، مما دفع السلطات لإرجاء امتحانات المدارس والجامعات وتأجيل اجتماعات اللجان البرلمانية. كما قررت الحكومات المحلية في 7 محافظات عراقية الانضمام إلى العطل التي أعلنت بسبب العاصفة الترابية. على صعيد سياسي أعلن السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري انسحابه إلى المعارضة بعد فشل التحالف الثلاثي الذي شكله مع مسعود البارزاني ومحمد الحلبوسي في تمرير رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة أغلبية وطنية. وكان السيد الصدر أعلن أكثر من مرة انسحابه من العملية السياسية وعدم مشاركته في الانتخابات وعدم دعم أي كتلة سياسية رغم مشاركة تياره في كل الحكومات السابقة. من جهة أخرى استذكر العراقيون ضحاياهم في آلاف المقابر الجماعية التي خلفها النظام الصدامي البائد وسط تحذيرات من اندثار المقابر وضياع هوية ضحاياها. وحذر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم من اندثار المقابر الجماعية وضياع هوية ضحاياها، قائلا إنه في اليوم الوطني للمقابر الجماعية تتجلى أبعاد الظلم الذي لحق بالشعب العراقي الأبي أبان الحقبة الدكتاتورية، حيث توزعت مدافن جماعية للأبرياء نساء وأطفالا وشبابا وكهولا بامتداد خارطة الوطن، لتستكمل عصابات داعش الإرهابية ذلك النهج بسلسلة جرائم مماثلة يندى لها جبين الإنسانية. بنفس نفس السياق طالب رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي بحضور المسؤولين والوزراء إلى المقابر وملاحظة الفجائع التي تعرض لها العراقيون، كما دعا إلى استذكار الضحايا وأنصاف ذويهم وتخليد ذكراهم محليا وأقليميا وعالميا. شهداء العراق ومقابرها الجماعية مظهر من الألم والحزن لا يمكن أن ينتهي، خصوصا وأن مئات المقابر الجماعية لا زالت تحت التراب لحد الآن. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
يمنيا أقلعت أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية باتجاه العاصمة الأردنية عمان، تنفيذا لاتفاق الهدنة التي أبرمت قبيل شهر رمضان المبارك بين اليمن وتحالف دول العدوان. وأفادت قناة المسيرة أن الطائرة التي أقلعت من مطار صنعاء الدولي كان على متنها 151 مسافرا غالبيتهم من المرضى، ومن المرتقب عودة الطائرة اليمنية مساء اليوم من الأردن لنقل العالقين خارج اليمن. وأكدت إدارة مطار صنعاء الدولي أن الرحلات التجارية ستنتظم خلال الأيام القادمة إذا لم يتم عرقلتها من قبل تحالف العدوان. حملت القوى اليمنية في صنعاء الأمم المتحدة ودول العدوان مسؤولية عرقلة مسار الهدنة العسكرية والإنسانية التي شارفت على نهايتها. التفاصيل في التقرير التالي.
صعد العدوان السعودي الإماراتي في الآونة الأخيرة من خروقاته للهدنة الأممية التي شارفت على الانتهاء، حيث تبادلت الأطراف الاتهامات حول تصاعد الخروقات. وأعلن الجيش اليمني أن قوى التحالف السعودي ارتكبت خلال ساعات أكثر من 100 خرق للهدنة الإنسانية والعسكرية، مشددا على أن خروقات العدوان تمثلت في 32 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات حجة والجوف وصعدة والضالع. وأكد مصدر عسكري أن مرتزقة العدوان نفذوا عملية تسلل باتجاه منطقة اليعرف في رغوان بمحافظة مأرب. ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 11 خرقا بقصف مدفعي استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في روضة جهم والدشوش والبلق بمأرب والمزرق ومثلث عاهم بمحافظة حجة. كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في الملاحيض والمدافن بمحافظة صعدة. وفي السياق ذاته حمل عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري الأمم المتحدة ودول العدوان مسؤولية عرقلة مسار الهدنة العسكرية والإنسانية، وقال إن دول العدوان لم تثبت حتى الآن جدية تجاه السلام، وهي تتلذذ بمعاناة الشعب اليمني وتقوم بعرقلة أي عملية مصالحة يمنية، مضيفا أن الموافقة على اتفاق الهدنة كان لقطع الطريق أمام ذرائع العدوان التي كانت تزعم أن صنعاء ترفض دعوات السلام، وأن تحالف العدوان يريد وقف الأعمال العسكرية حتى لا تتعرض بلدانهم للقصف، ثم يبقون اليمن تحت واقع الأزمة لتفجير الأوضاع من الداخل. إلى ذلك أدان مجلس النواب اليمني جريمة القوات السعودية بحق مواطنين يمنيين في منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة، وتنصل تحالف العدوان عن تنفيذ بنود الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي. ودعا النواب المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى الاطلاع بدورها المسؤول في متابعة وتوثيق هذه الجريمة والقيام بواجبها الإنساني والأخلاقي والقانوني في ملاحقة مرتكبيها في محكمة الجنايات الدولية.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أن الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري بعد قرار السويد بالانضمام إلى حلف الناتو. وقال سيرجي ريابكوف إن موسكو تنظر إلى الوضع ككل وهو يتغير جذريا في ضوء ما يحدث، مضيفا أن أمن السويد وكذلك فنلندا لن يتعزز نتيجة لقرار انضمامهما لحلف الناتو. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أنها قدمت مبادرات عدة في مفاوضات فيينا وتنتظر الرد الأمريكي عليها. رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية يزور طاجيكستان لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. تواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات اللبنانية وميقاتي يعتبرها نجاحا للحكومة. في أمان الله.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
شهيد المحراب آية الله الشيخ الصدوقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على أديانكم. حين عرف العلماء في إيران مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم وعلموا بالدور الذي يجب أن ينهضوا به، كانوا أولئك المجاهدين العاملين في سبيل الله، المبلغين للناس ما جاء به الأنبياء والرسل وما حدث به الأئمة الهداة، وذلك من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، حتى إقامة حكومة العدل الإلهي ومحاربة الفساد والظلم والانحراف. وكان أول من بادر إلى ذلك العلماء الذين صدعوا بالحق من على منابرهم وتقدموا المظاهرات وبذلوا النفيس في طاعة الله، حتى كان منهم شهداء هم شموع تضيء للأجيال طريقها. ومن هؤلاء الذين سقوا شجرة الإسلام بدمائهم الزكية الشهيد آية الله الشيخ الصدوقي. ولد الصدوقي عام 1906 في مدينة يزد الإيرانية وسط عائلة علمية متوسطة الحال، فأبوه الميرزا أبو طالب كان من أبرز علماء يزد. توفي ولم يبلغ شيخنا الصدوقي 7 من عمره، وبعد سنتين توفيت أمه أيضا. وعندما بلغ 20 من عمره هاجر إلى إصفهان لمواصلة دراسته الدينية. بعدها هاجر إلى مدينة قم، وقد ساعده ذكاؤه وولعه في اجتياز المراحل الدراسية بسرعة حتى أصبح مدرسا شهيرا في الحوزة العلمية فيها بعد أن نال درجة الاجتهاد.
شيخ محمد، أراك صامتا، أين ذهبت بأفكارك؟ هكذا.
كم هو جميل لو تقام الحكومة الإسلامية في ربوعنا
هنا في إيران.
نعم،
يظهر أنك ذهبت بعيدا جدا في خيالك.
لا يا أخي، ليس هكذا. هل تتصور أن ذلك على الله بعسير؟
لا أبدا، حاشا لله. ولكن هذا الشاه اللعين وأعوانه،
مهما بلغ من عتوه وجبروته فهل يصل إلى ما وصل إليه فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى؟
انسحبت، الحق معك.
ولكن هناك شروط ومواصفات كي نحقق ما نتمنى. يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
صدق الله.
فهذا هو شرطها.
صحيح.
متى ما رضي الله عن هؤلاء القوم فلربما ولمصلحة هو وحده يقدرها ربما سيحقق ما نتمناه.
أحسنت يا شيخ محمد.
أحسن الله.
ولكن قل لي، ما الذي جعلك تفكر بهذه الأفكار؟
في الحقيقة يا حاج، التقيت بالسيد الخميني.
السيد الخميني؟
نعم، عندما وصلت قم. لا تدري كم فرح ورحب بي، حل مشاكلي.
هي أخلاقه.
نعم، ذلل الصعاب التي واجهتها، اقتربت منه أكثر، وجدته شخصية تستحق الاهتمام والاحترام.
نعم، هي تستحق الاحترام.
يا أخي، له من الأفكار ما تجعلك تعتقد بل تؤمن أن الإسلام لا زال في قوة وعنفوان، فحديثه يشد الروح والقلب.
هنيئا لك.
السلام عليكما.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت أبحث عنك يا شيخ، أين أنت؟
خيرا يا حاج، خيرا إن شاء الله.
يا شيخ، جاء وفد من أهالي يزد، كانوا يسألون عنك ويرغبون لقائك.
من أهالي يزد؟ ماذا يريدون؟
يا أخي، اشتاقوا إليك، طلبوك لتعود إليهم وتهتم بتثقيف شبابهم في يزد وتدريسهم.
هنيئا لك يا شيخ محمد.
إن كان كذلك والله ما أبخل عليهم أبدا، سأكون بإذن الله عند حسن ظنهم.
سبحان الله.
ماذا هناك؟
عندما سمع السيد الخميني منهم ذلك قال مثل ما تقول الآن.
حقا؟ ألم أقول لك يا حاج؟
نعم يا حاج.
إذن سأتصل به قبل سفري لأتزود وأستفيد من أفكاره قبل ذهابي إلى يزد، وأستزيد من وسعة عقله.
خيرا ما تفعل يا شيخ، خيرا ما تفعل.
Thank you.
مارس آية الله الشيخ الصدوقي نشاطاته الإسلامية وخدماته الاجتماعية في مدينة يزد وعلى مستويات متعددة. وفي خضم الحركة السوداء التي أعلنها الشاه باسم الثورة البيضاء عام 1963 ضد علماء الدين في قم، كان الصدوقي على اتصال مباشر مع الإمام الخميني الذي قاد الانتفاضة الإسلامية الجماهيرية ضد هذه الحركة الظالمة، مما أجج مشاعر أهالي يزد ضد الشاه وأعوانه وحماقة تصرفاته في إبعاد الإمام الخميني خارج إيران.
يا شيخ، هذا هو شريط التسجيل الذي طلبته مني. رتبت فيه نداءات الإمام الخميني حسب مواضيعها.
بوركت يداك يا أخي، بوركت يداك، من فضلك كثره بما استطعت ووزعه على وجه السرعة.
سمعا.
ترى ما هي الأخبار الواردة أخيرا عن إحراق سينما ركس في أبدان؟
كما جاءنا من الأخبار يا شيخ أن القتلى وصل عددهم 500 قتيل.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما ذنب هؤلاء الأبرياء يا ميرزا؟
نعم يا سيدي.
أكتب من فضلك ما سأمليه عليك.
تفضل يا سيدي، فأنا جاهز.
أكتب: أدينك أيها الشاه بهذه الأفعال، فأنت المسؤول عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة. لن تذهب أرواح الأبرياء هدرا أبدا. أبرقها سريعا لمكتبه.
عفوا يا شيخ، لقد طبقت الأحكام العرفية في كل أنحاء البلاد، وقد منع التجول الآن في يزد، ولا أعتقد أن دائرة البلد تعمل.
لا إله، إذن ابعثوا بها لمن يوصلها بسرعة. كلا كلا، سأخرج بنفسي رافضا ومتحديا إطاعة مثل هذه الأوامر الجائحة. نعم
يا شيخ، بالتأكيد سيلبي رفضك هذا كل أهالي يزد ويخرجون معك.
نعم.
مرحبا مرحبا بكل طالب حق.
أحسنت.
مرحبا بكل طالب حق.
أحسنت.
خلال عامي 1977 و1978، حيث وصلت الثورة الإسلامية ذروتها، صعد الشيخ الصدوقي من نشاطاته السياسية ضد النظام البهلوي، وعزز علاقاته مع مختلف قطاعات الشعب ملبيا أوامر الإمام الخميني رحمه الله في ذلك، إذ كان على اتصال مباشر معه خلال مدة هجرته إلى باريس. وبعد انتصار الثورة الإسلامية عينه الإمام الخميني ممثلا عنه وإماما لجمعة يزد. فتصدى آية الله الصدوقي للمهمات الجديدة بكل براعة، خصوصا عندما فضح أعداء الثورة من المنافقين والعملاء، محذرا الشعب من أخطارهم وجرائمهم وتخريبهم. وعندما أعلنت الحرب الظالمة المفروضة على الجمهورية الإسلامية في إيران بأمر من الاستكبار العالمي،
يا شيخ أرجوك يا شيخ ارجع، ارجع بالله عليك، ارجع إلى مقر القيادة فهو آمن لك. ما الذي جاء بك للخطوط الأمامية وأنت في هذه السن؟
أرجوك يا أخي، ما فرقي عنكم؟ عقيدتنا واحدة وهدفنا هو الدفاع عن هذه الثورة وتراب هذا الوطن الذي بورك بها.
ولكن سنك يا سيدي، سنك لا يساعد على تحمل هذه المصاعب وهول هذه الانفجارات.
الحق معك، هذا امتيازكم الوحيد عني، فأنتم شباب وأنا كهل بينكم. ولكن صدقني، صدقني أن دمي ليس بأغلى من دمائكم.
حسنا يا شيخ، حسنا يا شيخ، وجودك بيننا بركة يبعث في نفوسنا القوة والحماس. حسنا، في الأقل دعنا نحميك، كن خلفنا.
أبدا يا ولدي أبدا، أفعل ما تفعلون، أتحمل ما تتحملون، قلت لكم لست بأفضل منكم.
موقع رقم 10، موقع رقم 10.
الموقع رقم 10 تفضل، الموقع رقم 10 تفضل.
معك مقر قيادة العمليات الحربية، تقدم صوب خرمشار، تقدم صوب خرمشار، ستشرق الشمس فيها.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
ولكن يا أخي، قذائف العدو متواصلة، الطريق أمامنا نار ودخان.
اتخذ الطريق رقم 3، فهو آمن تحت حمايتنا. أخبرني، ما حال الإخوة عندكم؟
ما عدا جريحين جروحا طفيفة، الجميع بخير. حقا الشيخ الصدوقي معنا.
بلغ تحياتنا الحارة إليه، الله واحد.
خميني قائد. يا رفاق، يا رفاق، البشرى، البشرى.
خيرا يا
حبيبي، علائم النصر يا رفاق. خرمشار ستحرر بعد قليل.
الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله،
الله أكبر، الله أكبر.
الله، الله،
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تفضل يا شيخ، فكل شيء جاهز. جماعة من الأخوة تبرعوا لمراقبة أطراف مقرنا وحمايته. تفضل في إلقاء محاضرتك بعد أن نبدأ بدعائنا إن شاء الله.
حسنا، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
صدق الله العظيم.
صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في الحقيقة اللسان عاجز عن تبيان أهمية ثورتنا الإسلامية العظيمة، فهي في الواقع ثمرة جهود الملايين من الصالحين الطيبين والآلاف من الشهداء الخالدين. علينا أن نتذكر دائماً أن تلك الجهود الكريمة والدماء العزيزة التي بذلت من أجل إحياء الإسلام، نتذكر أن ذلك تم بفضل الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم. إننا حظينا بهذه الثورة الإلهية المباركة بقيادة الإمام روح الله الموسوي الخميني.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فهو الواسطة التي بعثها الله لنا لإنقاذنا من قيود الذلة والاستعباد. كما تعلمون إخوتي الكرام أن من طبيعة أي ثورة التضحية، ومن مستلزمات أي ثورة الاستشهاد، إذ لا يمكن أن تنتصر ثورة بدون شهادة، لا سيما إذا كانت الثورة من أجل الله ونصرة دينه القويم، ومن أجل إنقاذ المستضعفين وقطع دابر المجرمين والمنافقين والمستكبرين.
أحسنت أحسنت.
إن الشهادة أيها الإخوة من مستلزمات العمل الثوري الإسلامي، فإذا أصيب أحد المجاهدين في سبيل الله فإن ذلك شرف جديد وإمداد آخر إلى المسيرة الإسلامية. فالجراح والشهادة مدعاة للتفاخر ومقربة من النصر الكبير، وما التضحية في سبيل ثورة عظيمة إلا دليل على الانتصار، وهو الاقتراب من تحقيق النصر الإلهي، وهو الهدف النهائي. وهل خسرت الثورة الإسلامية في إيران عندما قدمت أكثر من 70 شهيدا في لحظة واحدة عندما انفجر مقر الحزب الجمهوري؟ إذن الهدف الأساسي أيها الإخوة هو العقيدة، هو الجهاد في سبيلها حتى انتصارها، وليس الهدف الدنيا والعياذ بالله. فزخارفها البراقة زائلة لا محالة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لمس الاستكبار العالمي هذا الرصيد من العلماء في إرساء النهضة الإسلامية في إيران، فعمل بكل وسائله الخبيثة الماكرة على تحجيم دورهم وإبعادهم عن الجماهير. وبما أن جهود العلماء تؤتي أكلها كل حين، فلم يبق للمستكبرين وعملائهم المنافقين إلا الأسلوب الخسيس، ألا وهو الاغتيال والغدر، لأنهم فقدوا زمام الأمور في مستعمرتهم القديمة، وعجزوا عن عرقلة مسيرة الإسلام المتألقة. وعند صلاة الجمعة في مدينة يزد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
استشهد آية الله الصدقي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا
المستكبرون به لأنه أصبح عاملا دفاع وثورة وحماسة وجهاد، فدفعوا إليه أحد أذنابهم من الخونة المنافقين ليغتاله في محرابه وفي يوم وساعة شريفة عند الله، وهي ظهر يوم الجمعة من شهر رمضان المبارك. وقد أبنه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عندما قال: إننا ورغم أسانا العميق بسبب فقدان مثل هؤلاء العظماء، إلا أن ما يخفف ذلك الأسى هو الاقتراب من تحقيق الهدف. إني فقدت صديقا عزيزا اختبرته واختبرت معنوياته العظيمة مدة تزيد على 30 عاما. لقد فقد الإسلام مؤمنا رسالية، وفقدت إيران فقيها فدائيا، وفقدت جماهير يزد مشرفا ومفكرا، ولكن الشعب في مقابل ذلك اقترب من الهدف النهائي الذي كان أمل هؤلاء الشهداء.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
كلاما ألف حساب واحفظ لسانك لا تغتاب لا تغتاب واحفظ لسانك لا تغتاب لا تغتاب
تاهت موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام غيبة ونميمة واتهام ولسانك أول متهم كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي في دك تال الصار ليش العذابك تفتح باب احسب حسابك لا تغتار
من كلام ألف حساب من كلام ألف حساب واحفظ لسانك لا تغتار لا تغتار واحفظ لسانك
احذر مجالس الاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له أثار كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته ما تحفظ في غيبته كلمة تطعن بالظهار
كلمة تطعن بالظهار
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ أعراض الناس صون احترامك للأصحاب عيش التزامك تستغيب علي تقول الله الرقيب